السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وبداية النهاية. ولازلنا معكم نسير بقطار بداية النهاية، محطة تلو الأخرى، واليوم نتوقف عند محطة هامة جدا من علامات الساعة التي أنبأنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو انتشار الربا والزنا. وقد يكون الزنا أسبق من الربا أو الربا أسبق من الزنا، وما هي الربا، وأيضا هل ما هو عليه من معاملات الآن مصرفية وغيرها في كل بنوكنا وفي كل حياتنا ومناحي الحياة ينطبق عليه قول الربا أم أن الربا أمر مختلف. كذلك الزنا، هذا الأمر أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن انتشار، وأيضا بلغ بنا أقوى من الانتشار وهو استحلال. فهل الاستحلال يندرج تحت ما يسمى بالحريات؟ ونجد الآن في أغلب دول العالم هناك نوع من الإباحية تحت شعار الحرية، هل هذا هو الاستحلال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها الليلة في بداية النهاية، وحلقة عن الزنا والربا وهل هم من علامات الساعة، مع صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا بالإعلام الكبير أستاذ هاني، الله يبارك فيه.
شكرك فندم. وأعتقد اليوم نحن في محطة هامة جدا، لأننا نتحدث عن ظواهر عايشينها شايفينها لمسينها، قد تكون لدى البعض أمر من الانتشار بمكان، لدى البعض الآخر ليست من الانتشار بمكان، لدى البعض يمكن أن تكون وصلت إلى الاستحلال. ولكن ولنبدأ بظاهرة الزنا، اللهم عافنا. هل يعني هذا الأمر حينما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر أنه من أشراط الساعة، هل هو بمجرد الانتشار أم الاستباحة، وما هو الفارق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بالنسبة لفشو الزنا وانتشاره في الأوساط، سواء كان ذلك في البلدان العربية أو على يعني نطاق أوسع وأشمل في الأمة العربية والإسلامية، أو حتى على ظهر البقيعة، فإننا نقول أن ذلك من علامات الساعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وهو الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، بأن انتشار الزنا إنما هو من أشرات الساعة. آتي بالدليل الأول حتى يكون المشاهد وحتى تكون المشاهدة على يعني أرض ثابتة من حيث الدلالة. الحديث الأول الذي أبدأ به من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة كذا، وذكر ثم قال: ويظهر الزنا. ويظهر الزنا، أنا ما بسوقش الحديث كاملا لأني باخد الشاهد بتاعي معي ويلزمني تخريج الحديث على أساس أنني يعني بطمن قلب المشاهد المشاهدة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لي من أشراط الساعة ظهور الزنا، وليس المقصود الظهور أنه لم يكن موجودا قط، لا، بمعنى أن يتحول إلى ظاهرة.
معنى الظهور هنا ليس بداية الحالة،
لا،
ولكن يكاد يكون
انتشار الحال أو فشو الحال.
تمام
تمام كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويظهر الزنا. والحديث بهذه الرواية عند الإمام البخاري في صحيح عند مسلم في صحيح. ولذلك عندي من الدلالات الأخرى ما تشرح هذا النص وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر على الإطلاق أنه لم يكن ظاهرا، ولكنه ظهر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد في عهده صلى الله عليه وسلم على من زنى من المسلمات، وعلى من زنى من الرجال المسلمين، وهذا ثابت في الصحيحين وعند أهل السنن وفي المسانيد. آتي بالرواية الثانية عشان تبين لأكثر، يعني من طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات. هذه الرواية التي نذكرها دائما، والرواية طبعا صحيح، لكن أنا أجي لرواية فيها: وتشيع فيها الفاحشة. وتشيع فيها الفاحشة، فأنا بقي اللفظ وأقول وتشيع من الشيوع.
من الشيوع، إذن هي موجودة،
أحسنت، ولكنها
شاعت
أي انتشرت وتوسعت بين الناس، وظهرت يعني بمثابة إيه؟ الفشو أو الظهور الكبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول وتشيع أي في السنوات هذه فيها الفاحشة أي تنتشر فيها الفاحشة، والمقصود بالفاحشة هنا الزنا. طبعا الرواية هذه عند الإمام الحاكم 4512 وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي، طبعا من حديث صحيح الجامع 3544 لكن بدون لفظة وتشيع فيها الفاحشة. طيب أنا عايز أسمع حضرتك حاجة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحذرنا من انتشار هذه الظاهرة ومن فشو هذه الظاهرة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها فتنة عظيمة وبمثابة الإثم الكبير والجرم العظيم الذي إذا ظهر في الأمة وانتشر فيها وفاش بين ربوعها فإن ذلك مما يهدد بإتيان الشر الأكثر، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرر الخلق.
طيب هنا بنأتي للاستباحة. يعني إذا كان هناك نوع من الانتشار من الفشو أو يعني الإفشاء، ما رفش أيهما أدق في
الاستحلال.
كلمة استباحة الزنا، ويمكن أن يكون الاستباحة مدلول يعني مختلف، ده متغير جديد على الأمة أو أمر جديد مستحدث في هذا الزمان؟
شوف الزاني أعظم مما ذكرنا استحلال الزنا، يعني الأعظم من الظهور، الأعظم من الفشو، الأعظم من الانتشار،
أقوى كثير. صحيح.
يعني
صحيح.
ممكن الزاني الذي فعل ذلك وهذا زاني فعل ذلك وهذا زاني فعل ذلك، لكنه يتوب إلى رب الأرض والسماء ويتوب الله عليه. لكن المصيبة في الاستحلال، المصيبة العظمى في الاستحلال. وأنا عندي الحديث طبعا عند الإمام البخاري في صحيحه 10:51 طبعا الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في أمتي أقوام. الإمام البخاري قال لك عن أبي مالك الأشجعي، عن مالك الأشعري، عن أبي مالك الأشعري. طبعا هذا الحديث ربما واحد يطعن فيه، ولك هذا الحديث يعني روى معلقا عند الإمام البخاري في الصحيح، والحديث المعلق الزاني هو يعني ما سقط من أول إسناده راون فأكثر. الحديث المعلق ما سقط من أول إسناده راون فأكثر. والحديث المعلق ينقسم إلى معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. هذا معلق بصيغة الجزم، لأن الإمام البخاري جزم إلى أبي مالك الأشعري، ولذلك الحديث اتفقوا على صحته. طبعا ده مش مجال إن أنا أشتغل في علم المصطلح، ولكن أنا بقول لحضرتك اتفقوا على صحة هذا الحديث. خلاصة المسألة إن هذا في الجزء 10:51 الفتح المصحوبة بالشرح وفتح الباري. الحديث يا شيخنا بيقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون، اللي لفظ اللي أنت بتقوله
الحرة والحريرة،
الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. ولذلك الحديث ورد تحت باب ايه؟ باب من يستحلون الخمرة ويسمونها بغير اسمها. يجي يشرب لافيون ولك لافيون ما وردش بيه دليل، خدت على ازاي الكيت ولك ما وردش بيه دليل. باب من يستحلون الخمرة، باب من يستحلون الخمرة ويسمونها بغير اسمها. تعال هنا من بيقول لي يستحلون الحرة، الحر يعني الفرج، الحر يعني ايه؟ الفرج، فرج المرأة، ده كناية عن الزنا، كناية عن الزنا. يستحلون الحر اي يستحلون الزنا، والحرير أي لبس الحرير للرجال، والخمر أي شرب الخمور سواء كان للرجال أو النساء، والمعازف اللي آلات الطرب من نفخ ونقل وطبل كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه في غزل الأفهام، وكما ذكر غيره كابن صلاح في المقدمة، وكما ذكر الإمام صاحب الفتح اللي هو ابن حجر رحمة الله عليه في ردي على مذهب ابن حزم في تلك المسألة الأخيرة. لأن طبعا ابن حزم طبعا يضعف الحديث ويرى أن طبعا مش محرمة للمزامير كيت إلى آخر هذه الأمور، وردوا عليه بأنه ينتصر المذهب الفاسد إلى آخر هذه الأمور. وغير مش قضية،
مش قضية دلوقتي، خلينا في الزنا.
الزنا يستحلون الحرة، بمعنى هيجي ناس سواء من أمة الدعوة أو من أمة البلاغ. أمة البلاغ اللي وحنا أمة الدعوة اللي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة، هيبقى في ناس بتستحل، هتلاقي فيه قوانين عادي خالص، ترى ذلك كيف تروح مع احترامي، ترى بيوت لذلك وأماكن لذلك وصالات لذلك عرض، وهذه بمبالغ دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا.
ده كان موجود في ثلاثينات واربعينات القرن الماضي.
أنا بقول لك الوقتي، أنا بقول لك الوقتي، الوقتي فيه دول الله يبارك في عمرك ما تشوف في الاتحاد الأوروبي مثلا أو في أمريكا إلى آخر هذه الأمور، بل هذا أمر مقنن موجود في القانون ولا يجرم، بل اللي يعتري على دولي هو المجرم. وهناك بعض الدول العربية تفعل ذلك يعني بذرة من حياء، وليس هناك حياء، خدت لحضرتك ازاي. وهناك من يفعل ذلك بتقنيات معينة في الدول العربية، بل هناك دولة صغيرة عربية خليجية.
عارف.
المهم خلاص وأنا نصحت يعني واحد من الأسرة الحكمة منصب كبير فيها إن اللي عندهم ده بسبب هذا الغضب يعني إنك تروح أول ما تنزل الفندق تلاقي بتخبط عليك روسية أو بتخبط عليك كيت إلى آخر هذه الأمور والأمر يعرض لأنه عندهم قانوني وكذا بالنسبة لشرب الخمر. خلاصة المسألة الاستحلال مصيبة ليس بعدها مصيبة يعني الفعل كبيرة من الكبائر أما الاستحلال يخرج والعياذ بالله جل وعلا. خلي بالك من دي صحيح. الفعل كبيرة من الكبائر هذا يزني مرتكب كبيرة هذا يقتل مرتكب كبيرة أما يستحل والعياذ بالله جل وعلا حتى الحدث زي
ده الخسران
ده الخسران الخسران المبين كمان ولذلك في آخر الزمان يا أستاذ هاني بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس شو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك إيه يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة يعني إيه يعني الهرج المقصود به هنا خدت بالك زي ما اقول لك انت عارف كنا نقول قبل كده
الهرج القتل
باللفظه الحبشيه الهرج القتل انما هنا خدت بالك يتهارجون معناها انهم يجامعون كناعا عن كثره النكاح في الطرق امام الناس
ما هو ده يخليني اروح فضيلتك لماهيه الاستحلال
أيوة.
الاستحلال في الانتشار واصبح ظاهره وما الى ذلك ام ان الاستحلال
لا.
ان احنا ممكن نرى ذلك بانفسنا او نسمع عنه
الاستحلال لا يكون بقدر الانتشار بمعنى انتشار زنا يعني كثير لكن ما هوش ايه في استحلال كثير
اليس كل من يفعل يستحل
بالضبط اللي بالك فيه الاستحلال قليل اما الفشو او الحاله الظاهره الكبيره هي في ارتكاب الزنا
تمام
سواء كان محترمي في غرف مغلقه سواء كان في بيوت سواء كان في حانات سواء كان في اماكن معده لذلك هو هو منتشر او حتى محترمي ارتكاب الفعل وخلاص هو منتشر خدت لحضرتك ازاي اما الاستحلال ده شان اخر تماما
تمام
لان الاستحلال هذا اما ان يفعله الشخص واما ان يكون من قبل مؤسسه واما ان يكون من قبل الدوله التي تقوم على هذا الشأن إلى آخر
وده الأخطر
وده الأخطر ده الأخطر معايا حضرتك ليه؟ لأن هذا الفعل يودي إلى سخط من الله جل وعلا بسبب الخروج والخسران المبين. طيب نيجي للحديث اللي يوضح المسألة أكثر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث السابق الله يبارك في عمرك زي ما أنا ذكرته عند الإمام مسلم. طيب إنما حديث أبو هريرة إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم والحديث ده مهم جدا لأننا هاخذ منه الرد على الشقين بيقول إيه والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة أي لا تفنى هذه الأمة الأمة بدل من هذه لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق
في الطريق
شوف فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ يعني خيار الناس يومئذ من يقول يعني لو واريتها وراء هذا الحائط يعني عد عليه الرجل الصالح ده الخيار بقى
كمان.
خيار يقول يا أخي كنت يعني روح وراء حيط أو روح في مكان يا أخي الستر يعني ما تخبش في ده الخيار ليه لأنه ما يبقاش في أمر معروف نهي عن منكر دي بوادره يعني أنت الوقت لو جيت أمر معروف وتنهى عن منكر في المجتمعات الحين يقال مجنون يعني أقول لك الحال يعني لو جيت توقف انسان الحين ما احترم يعني مش فاهم الامور الشرعيه وزي كشف الشعر كشف الرجلين كشف الايدين وجيت تقول لا يعني ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من باب النصح بالمعروف وبالادب لاخر هذه الامور
بس ماسك لها كرباج ولا
لا 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 ده بكل ادب ده بكل ادب لا تبقى مع احترامي ممكن ينادى على اسمك وياتي الناس من كل اتجاه والشرطه تاتي من كل اتجاه وتبقى مصيبه ما بعدها مصيبه ان لم تتهم بالجنون فالله اعلم بما يكون المصير
ولذلك وانت يعني بتسافر اوروبا كتير يعني انت تعلم ان هذا مؤثم في اوروبا التدخل في الشؤون الشخصيه
اي طبعا
يعني يعني
ما انا هوصلها اوصلها شوف الثاني ولذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام امن ليه ربنا بيقول كنتم خير امه اخرجت للناس بسبب ايه تامرون بالمعروف والنهي عن المنكر طيب تعال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لقمان لما ينصح ابنه يا بني اخي مصاح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر الى اخره النبي يقول لنا في حديث عند الترمذي وعند غيره من طرق الحديث الصحيح لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان ينزل عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم يبقى انتوا في سخط وفي هم وفي غم وفي فقر وفي قتل وكيف بسبب ده شوف ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم فيكم خيار لكن الله لا يستجيب لهؤلاء الخيار انما الخيار بتوع اخر الزمان دول يقول لا واريتها خدت بالك ازاي هذه مصيبه ما بعدها مصيبه
بس عندي مصيبه ثانيه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا يعني مصيبه في من يدعو او يامر بالمعروف والنهي عن المنكر او بعض من يدعو
يقوم بالحسبه
او يقوم بهذه الحسبه يعني بيتحدث وكانه يعني هو الحق وما دون الباطل، او انه هو متفاوض من الله.
ما هو في نقطه، في نقطه
واخو بعض
من اقوله غير نقطه، هو بعض الناس عنده غيره لكنها غير مضبوطه، لكن غير منضبطه، خلينا يعني بقول غير منضبطه، ولذلك ينصب نفسه حكما على الناس، يعني ليس واعظا
بالضبط
او محترما اخذا باليد الى الخير، لكنه محترامي هو يفقد شيء لطيف، ليست عنده الحكمه على الاطلاق، وفي نفس الوقت الغيره غير منضبطه، هو ذكي بسط البصر يا مجرمه يا فجر، لا هذا عنصر فاسد، بمعنى زي ما قلت لك ان فاقد الشيء لا يعطيه، لان المحسن بهذه هذا لابد من توفر شروط فيه مهمه جدا.
ده له شروط
ايه
يعني، انا اي حد عنها. كمان يعني
لا عنده فقه ويكون عنده علم ويكون عنده الموعظه ويكون عنده الحكمه الى اخر هذه الامور تتوافر فيه، ولذلك جعلوا امره الى ولي الامر هو اللي يختار، عشان مش اي حد محترم بهذا الامر
اوكي يحصل الاختيار.
ممكن اجيب واحد مجنون او سفيه او عنده خلل عقلي او خرج من المستشفى وتلاقيه محترم يمسك مط ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا مش كده على الاطلاق، مش اي حد يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لان الامر المعروف نفسه له مراتب ودرجات، يبدأ أكتب بالحضرتك بالموعظة الطيبة كيت، ثم بالقول اللطيف، ثم بعد ذلك بالتعنيف من خلال الدليل، ثم بعد ذلك بالذكر والتهديد، يبرد الدليل الذكر والتهديد، ثم بعد ذلك لو كان هو مفاوض من قبل السلطان أو الحاكم بيبقى له إيه أمر آخر،
سلطة بعد أمر تاني.
ده
قضية تانية،
غير كده ما ليش دعوة بالناس، ما ليش دعوة الناس عليهم بمسيطر معي.
طيب يا رب دي تكون رسالة لمن يتصدون لهذا الأمر بدون فهم أو بدون علم أو بدون دليل حتى
يعني. الروادي عند أبو يعلى من الهيثم في المجمع 37 قال له رجال الصحيح، خلاص المسألة اللي بناخدها مني يا أستاذ هاني إن هيحصل هذا الأمر إن لم يكن حاصلا، ولذلك أنا أقول لك على حاجة، في واحد من المنصورة كان نازل يصلي الفجر وراجع البيت، طالع يعني ساب البوابة مفتوحة، رجع لأبلطجي من البلطجية دولا على بطن واحدة من اللي هم الحثالات يعني، فالرجل بقول ايه ده، قال له هتعدي ولا، وقام طلع السيف كده والعزب له مثل الكلب في جريمته، شال السيف كده قال له هتطلع ساكت ولا، خدت بالك الرجل في بيته طلع ساكت وقفل على نفسه البيت، وانا يفترشها مثل الكلب والكلبة معاه ازاي، هذه نماذج ايضا في البيئات اللي هي المنحطه اللي ما فيهاش تعليم ولا ثقافه ولا دين ولا اخلاق، احنا عندنا من دي للاسف مصر غيبت يعني لعشرات السنين على اساس تتمخض
واثار اخرى،
على اساس تتمخض عن مثل هذه البيئات المنحطه يعني مع احترامي اللي كل عيشتها قايمه على الحبوب والادمان والمخدرات والزنا، لا يسمع عن القران ولا يسمع عن المسجد ولا يسمع عن الاخلاق ولا يسمع عن الثقافه ولا عن التعليم ولا عن اي شيء، طبعا بيبقى كيت ماشي في الترعه، ماشي كيت على ماشي في الطريق العام وما حدش ماشي وبنت ماشيه بيغتصبها، ودي مصر حصل فيها عشرات الحالات من هذه الامور، خلاصه دي بتبقى بدايات، خدت بالحضرتك ازاي؟ هذا ما اخبر عنه النبي.
يعني هل نفرق بين يعني بين حاله الاغتصاب وحاله الزنا يعني؟
طبعا
لان هذه جريمه وهذه جريمه اخرى.
طبعا اما تكون بالطرف الاتفاقي باتفاق الطرفين
صحيح.
هذا مجرم وتلك مجرمه ولهما الاحكام الشرعيه، اما الاغتصاب لا، هذه مع احترامي ليست
جريمه،
جريمه وقعت على طرف يعني من طرف اخر. طبعا هذا الحديث من اعلام النبوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن شيء إن رايناه راي العين،
ده صحيح. طيب برضو في الاونه الاخيره سمعنا عن مصطلح جديد على مجتمعاتنا ما يسمى بزنا المحارم،
اي نعم،
هل علاقة بهذا الموضوع؟
اي نعم،
وهل ايضا انتشاره او على الاقل هذه الظاهرة يمكن ان تكون ايضا من على
نعم سنة. يعني انا عندي حديث رواية الترمذي ولو شواهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحذون حذو بني اسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني ايه
خطوة
بخطوة، حتى ان منهم من كان يجامع امة وان من امتي من سيفعل ذلك، وان من امتي من التسويف اهو يعني في المستقبل من سيفعل ذلك، وقد حدث،
وقد حدث،
حدث في مصر وحدث في دول الخليج وحدث حدث يعني ولذلك اقول نعم هذا له وجوده الى اخر هذه الامور، وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيق في بعض الروايات، وان كانت هذه الروايات بحاجه الى يعني طرق اكثر لكي يطمئن القلب من ردة صحة، لكن حدثت وبعض الصحابة يعني أقام الحد على أمثال هؤلاء إلى آخر هذه الأمور، والتاريخ الإسلامي يشهد ببعض هذه الحالات لكنها كانت حالات شاذة وقليلة جدا. أما بالنسبة لمجتمعنا هذا نعم، فقد ظهرت فيه وانتشرت في وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
طب ننتقل لفتنة أخرى.
لا قبل ما ننتقل جرمها وعقوبته لان لا يمكن
صحيح يعني يعني في النهايه يعني نعلم ان هناك حدود في الدنيا وعقاب في الأخيرة لمن وقع في كبيرة الزنا. فيعني ننوه عن هذا.
الأول ربنا نهانا عن اقتراب هذه الفاحشة، وربنا أيضا يعني بين لنا العقوبة الصارمة لهذه الجريمة ولتلك الفاحشة. يعني مثلا ربنا يقول إيه؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طبعا سورة الإسراء 32. وإما جاء عندي قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوف ولا يزنون، يعني قرن جاب الشرك، صحيح، جاب قتل النفس، ألحق ذلك بالزنا ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني الزنا أو غيره، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة.
أثاما وليس إثم واحد،
لا أثاما. شوف يضاعف له العذاب، يضاعف كمان، يضاعف مش عذاب عادي، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. طب تعالى معايا، زي ما أنت قلت له حد في الدنيا فضلا عن العقبة في الأخير. صحيح. يعني إما أنظر في قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إلى آخر قول الزانية. الزاني لا ينكح إلا زانية، مشاوي زانية لا ينكح إلا زانية، ومشكو حرم ذلك على المؤمن إلى آخره. طيب عندي بقى من خلال النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر هملا، ولكنه أتى بأدلة أيضا يعني في ضوء السيرة النبوية ترعب من يفكر في هذا الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني
وهو مؤمن،
وهو مؤمن. حين طبعا فعل الإمام بخاري. صحيح. البعض بيأخذ بظاهر النص يبقى ما هوش مؤمن، خلاص ما عادش مسلم ما دام زنى. لا، يا مش كده،
لا، للفعل. وقت الفعل.
ولذلك قيل: هي دائرة ومن حولها دائرة، خرج من هذه لكنه لم يخرج من تلك. يعني خرج من دائرة الإيمان لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام. لم يعد مؤمنا لكنه بقي مسلما. خدت بال حضرتك ازاي؟
الإيمان ما وقر بالقلب.
لا، غير كده. غير كده يا استاذ بهاني. انا بقول لك ايه، الإسلام
حلقة من حلقة.
اي والله يبارك فيك، حلقة من حلقة،
جزء من أحسن، فرع من كل او من
تمام، بدليل انه ما احترم اذا تاب لعاد اليه ايمانه.
بالضبط كده،
خدت بال حضرتك. طيب اما اجي بقى لحديث سمر بن جندب في صحيح الامام البخاري، لما بيحكي عن منامه الذي اتى له فيه جبرائيل واتى فيه ميكائيل، اي الى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه: فانطلقنا، ده كله في المنام لكن منامه حق، فاتينا على مثل التنور اللي هو ايه، بيتعمل فيه الخبز وبيتعمل فيه اللي هو النار، خدت بال حضرتك، زي الفرن. فاتينا على مثل التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع. شفت التنور معمول ازاي؟ يعني من تحت واسع لكنه طالع ايه، بضيق 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 بضيق. وده ليه؟ عشان يختزل العذاب ويختزل النار ويختزل ما بداخلها من آلام
تبقى.
طبعا طبعا
اثرها،
اثر قوتها. وغير كده، لانه لو متسع من اعلى ما احترام تخف الحراره وتخف النيران، يبقى اعلاه ضيق اسفله واسع، فيه لغط واصوات يعني صراخ. وفي الرواية: إذا في رجال ونساء من أمتي يصرخون، يعني صرخه تحت من تحتهم لهب، كلما اقترب منهم صاحوا وصرخوا. خدت يعني معنى إيه؟ يعني في النار مطلعة لهب تحت هذا التنور، كل ما النار دي تقرب من التنور الناس تصرخ وهم عراة، وهم عراة في داخل التنور. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الزناة والزواني من أمتك يا محمد، اي الذين ماتوا وما تابوا، دول الزناة والزواني. ولذلك شوف، خلي بالك من حاجه، التنور هذا مع احترامي حينما نقول هذا التنور، اما ان يكون مصنوعا من حديد او من نحاس او ما شابه ذلك، من تحته نار. تخيل لما يصير كالجمر وبداخله الناس. وطبعا والعياذ بالله، حتى اهل العلم يقولون حتى ان رائحه الشواء تخرج من هؤلاء، وكفاهم ايه، فضيحة وكيد. طب نيجي للحديث الثاني، ان ابليس يبث جنوده في الارض. انت عارف ان جبريل له عرش على الماء وتزهاني، لانه بيحاول ويحاكي، لان ربنا بقول: وكان عرشه ايه، كان عرش ربنا، وكان عرشه على الماء، عرش ربنا كان عرشه على الماء، كما في الحديث الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح من طريق عمر بن الصابت، حديث اهل اليمن. خلاصته، فابليس جعل لنفسه عرش على الماء، بتجتمع حواليه الجن والشياطين المرضى على هيئة أفاعي وما شابه ذلك، يبعثهم بقى ويبث جنوده عشان لإضلال الناس. يجوا بقى آخر النهار، الأولاني يقول له هو يقول لهم: أيكم أضل مسلما ألبسته التاج؟ مين بقى اللي قربوا ولبسوا التاج؟ يجي الأولاني يقول له جعلت فلانا يطلق امرأته، قال ما صنعت شيئا، غدا يتزوج غيرها. الثاني يقول له جعلت فلانا يخاصم أخاه، قال ما صنعت شيئا، غدا يصطلحان. يجي واحد يقول له جعلت فلانا يزني بفلانة، يقول أنت أنت، ثم يلبسه التاج
ويقربه له.
تبقى المقرب ويلبسه ايه التاج ده. صعيد بن حبان 1189. طيب نيجي بقى للآثار غير المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم، ننهي بها. يقول لك اللي ذكرها صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في الجزء الثاني، وذكرها صاحب رسالة الكبائر الصغرى الامام الذهبي رحمه الله عليه، يقول لك ان في جهنم واديا، في جهنم فيها اودية وفيها جبال وفيها انهار، لكن كل ذلك من نار، خلي بالك، وفيها عيون وفيها حتى الثياب موجود فيها، ثياب في جهنم قطعت لهم ثياب من نار، خدت الحرك ازاي؟ امال ايه؟ فيها شراب من حميم وغصاه، خدت الحرك ازاي؟ فيها طعام هياكله،
هي معاش ولكن معاذ الله
يعني. ايوه فيها طعام، بس الطعام ده بايه؟ بيتغذى على اللهب، على النار. ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم الى اخره. يعني خلاص كده خلاص، الان دي مش قضيتنا. فبقول لك ان ان في جهنم واد فيه حيات وعقارب، ثخن العقرب بثخن، يعني التخن بتاعه زي تخن بالضبط البغل الكبير، قد البغل الكبير. له راوية سم، له راوية سم، وفي رواية له 70 راوية من سم. يلدغ الزاني لدغه فيدخل، يعني جايب اللي احنا بنقول عليها اذنابه، ويجيب مع احترامي اللي احنا بنسميه باللهجه المصريه بنقول عليها يا استاذ هاني، اما يجي يدخل كده بنقول عليه بيجيب اللي هي اللسع بتاعته دي، الابر بتاعته. يدخلها اي يغرسها في جسد الزاني، ثم يفرغ سمه فيه فيتوجع جسده 50 سنة. خدت بالك؟ دي روايه قلت لم يرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، ولا يصح رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه الروايه دي طبعا عند صاحب ذكرها صاحب كتاب الزواجر، بيقول لك ان من وضع يده
سلام الله يا امجاد بنبض حضاره الاجداد ونبع النور للاحفاد نسيم في الهجير ولاد وعند الله خير عتاد سلام الله يا
حي على الصلاة.
حان الآن موعد أذان العشاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
سلام الله يا أمجاد
بنبض حضارة الأجداد ونبع النور للأحفاد نسيم في الهجير وزاد وعند الله خير اعتاد سلام الله يا أمجاد.
على امرأة لا تحل له بشهوة كبلت أي شلت يداه يوم القيامة أو غلت يداه إلى عنق يوم القيامة، يبقى جاي يوم القيامة إيديه مغلولة كده ما يعرفش يمدها أو يستلم بها أي شيء، ولكن إيديه مغلولة. ومن قبل امرأة لا تحل له قرضت شفتاه بمقاريض من نار. المقص ده ما يبقاش مقص من حديد، لكن المقص ده من جهنم يتجاب على الشفتين بتاعه يتقرضوا، وهي بالنسبة للشفتين بتاعها يتقرضوا بمقص من نار بمقاريض من نار. ومن وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة قبلت وشلت يده يوم القيامة. ومن أتى امرأة في الحرام اللي بقى الزنا معاها إلى آخر ذلك تشهد عليه جوارحه وأعضاؤه. تيجي الفخذ تقول يا رب أنا للحرام ركبت، هكذا في المتن يعني، أنا للحرام ركبت، والعين تقول وأنا للحرام نظرت، واليد تقول وأنا للحرام تناولت، والأذن تقول وأنا للحرام سمعت، والفرج يقول وأنا في الحرام ولست ودخلت. يجي ابن آدم بقى ضاع، كان بينكر وما الكتب يقول مش هادوا عليك، لا ليس هذا عملي. يوم ربنا يقول له ايه، كفى بنفسك اليوم عليك
شهيدا،
خلاص فلطنت في الجوارح. ازاي لهي مجرد اهي لحم جلد يصير لها لسان وشفتان
وتنطق،
سبحان
من انطقها،
مش كده؟ العين تنطق، الاذن تنطق بلسان فصيح، البطن تنطق، الفخذ تنطق. ولذلك يسر ويقول تعسا لكنا وبعدا للأعضاء، تعسا لكنا وبعدا، فعن كنا كنت أدافع عشان ما تحطوش في جهنم. من الذي أنطق كن؟ فيقولن له أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يجي بقى الملك الأولاني يقول وأنا اطلعت، والثاني يقول وأنا كتبت، والله جل وعلا يقول أنا راقبت عبدي وسترت، ثم يقول يا ملائكتي خذوا عبدي وأذيقوه وفي رواه وأدخلوه النار فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. قلت ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عند صاحب كتاب إيه الزواج.
اللهم احفظنا من نار جهنم، واحفظنا من هذا الوادي وكل أودية النار، وتب على الجميع يعني. لازال باب التوبة مفتوح، لأن من علامات الساعة أيضا أنه سيأتي يوم تغلق فيه أبواب التوبة، فلعلنا الآن في بحبوحة من أمرنا حتى يتوب الجميع. طيب ننتقل للربا.
أين؟
وهو أيضا ظاهرة تتفشى.
طبعا.
وله علاقة مع أغلب الناس في بيوتهم في تعاملاتهم. الآن التعاملات كلها عبارة عن بنوك مصرفية ومصارف، سواء في القطر المصري أو القطر العربي أو على مستوى
العالم.
طيب. الربا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا قبل النبي. وأيضا يعني استمر صحيح. فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح.
ولكن يعني الآن نرى مؤسسات دولية، مؤسسات عالمية لا تستطيع تفكيكها، ولا تستطيع أن أنت يعني حتى تعترض عليها، حتى لو أنت عايز تخرج أنت لا تستطيع الخروج منها لأنها أصبحت منظومة عالمية. يعني ما هو مفهوم الربا في هذا العصر؟
شوف أستاذ هاني، الربا من ربا شيء يربو إذا نمى وزاد. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالمقصود من فعل هذا الشيء النماء والزيادة، لكن ليس ببركة وليس من أجل حلال، أو ليس من قبيل الفعل الحلال، ولكن من قبيل الحرام، وذلك بأكل أموال الناس. طيب، ظهور الربا وانتشاره بين الناس وعدم المبالاة بأكل هذا المال الحرام من علامات الساعة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أشرات الساعة. يعني صحيح زي ما أنت قلت الربا كان موجودا قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والربا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الآيات التي وردت في تحريم ذلك، والربا موجود، بل إن الانتشار وإن الفشو وإن الظهور الأكثر
إنما يكون من علامات إيه الساعة والتي نتحدث عنها الآن. وكما ذكرت الآن صرنا نعيش في هذه المنظومة. من لم يعني يرتكب الربا أو يقع في الربا فإنه يصيبه رذاذه في هذا الزمن. عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا, بين يدي الساعة يظهر الربا. زي ما قلنا يظهر ليس معناه أنه لم يكن موجود. أحسنت, الله يبارك فيه. طبعا الحديث عند الامام الطبراني في الكبير والمنذري اوجده.
ممكن هنا يظهر يعني يتحول الى ظاهره.
نعم
يعني هو يتحول الى يظهر هنا ممكن
هذولها
او مقصودها ان يتحول الى ظاهره. اذا هو موجود ولكن يتحول الى ظاهره.
اي نعم. المهم الامام المنذري اورده وقال رواه رواه صحيح. خلاصه الزاني المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قصد أنه يظهر بعد عدم ظهور ولكنه كان موجودا إلا أنه يتحول إلى ظاهرة كما ذكرت أنت الآن. وتلكم من أشراط الساعة ومن علامات الساعة لأن الأمر يعني عدم المبالاة بأكل الحرام مع زي. طيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام. نحس عند الإمام بخاري في صحيح عند الإمام النسائي. شوف دقة الحديث ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما يهموش. وإزاي كانوا لك إيه حملها في رقبة عالم واخرج منها سالم. إيه رأيك يا سعادة المفتي المفتي يقول لهم الكيف خلاص يا عم في رقبة المفتي. شوف شوف المكر هو عارف مش واثق بالراجل اللي بيفتي ليه. قتلك الشيخ فلان أفتى يا عم خلاص في رقبته. هي للدرجة دي للدرجة دي يعني الأمر عندك هين لهذه الدرجة.
فتاوى كتير
أنا بقولك
يعني أباحت هذا الأمر.
بس بعدين ما من إنسان عنده فطرة نقية وعنده استواء في المنهج إلا وبشفافية مطلقة يعني أن القول باطل بدليل إنه لك علاها في رقبة عالم واخرج منها سالم. يعني إيه معروف معروف إن هي شر ومعروف إن هي ضرر معروف إن كلامه كذب وإنه المسيس لكن يلا
يعني بيتلكك يعني
بيتلكك
بيحاول يعني إنه يرضي نفسه يعني.
لضعف الإيمان وعدم الخوف من الله. طيب ولذلك شوف الإمام البخاري من فقه رحمة الله عليه يوم يعمل إيه يضع هذا الحديث يعني يريده في باب قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. على مال دي ومال دي الحديث لما بقول ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أكل من الحلال أم من الحرام ما جبت سلسلة ربا. البخاري قم حطه في باب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال لك لأنه لا يبالي المرء ما أكل من الحلال أم من الحرام ما يكون هذا إلا في وزع إيه الربا ولا يكون هذا إلا في باب الربا. نعم ممكن يشمل أبوابا أخرى لكن الأصل أنه لا يأتي بالأضعاف المضاعفة إلا من خلال الربا إلا من خلال إيه الجنيه بجنيهين.
بس برضو يعني للتوضيح يعني ممكن الحرام يكون موظف ما بيشتغلش
وبياخد
مرتب
اوسع
ومين
بيستحل ذلك. تروح لمعظم الموظفين دلوقتي تقول له السلام عليكم احنا في جامعه تقول له وقع الورقه دي لك بقول لك ايه اللي اعتلى على الموظف 6 شهور انا مش فضيلك انا تعبان تقول له يا عم ده انا بقول لك وقع الورقه بتاع بكره وتروح له بكره بقى بكره يا اخي زهقنا منك يا اخي
اول الشهر اول واحد واقف
يستفزك لو استفزك انما اول ما تطلع ال100 دول تقول له حيات العشرة دول طبعا اعوذ بالله من كده العشرة دول
تمام
لك يا صلاة النبي شوف ايه ده طلعتك نور فضل وتلاقي موظف مثالي موظف مثالي
صحيح
خدت العربية زي هو ده الفل اللي بيقولوا عليه بقى هو ده الفل اللي بقى اللي بيقولوا عليه. المهم خلاص ربنا يكفينا شرهم. فذلك بقولك الامام بخاري وضعها في آل عمران 130 الآية يا ايها الذين عملوا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ليه؟ لعشان يبين ان اكل الربا اضعاف المضاعفة هذه انما يكون بالتوسع فيه عند عدم مبالاة الناس بطرق المال الحرام ما يهمهمش. المهم إجاب وما فيش تمييز بين الحلال وبين الحرام.
طب انا عايز اسقط
اهو
عايز
هسقط لك
نعيش تجربة على الواقع
أهو.
دلوقتي احنا عايشين معانا فلوس في ناس معاها مدخرات ناس طلعت اشتغلت في دول ناس عملت مشاريع عملت مدخرات فلوس عنده حل من اثنين يا يعمل استثمار ليهم وممكن يخسر
تمام
اللي عمله كله
تمام.
ففي ناس يعني ما عندهاش المخاطرة بتحط فلوسها في البنك وبتعيش من عليها هل ده ربا؟
والله لا أجيب عليك لكن دعني الأول بسرعة جدا عشان الوقت ما ينفدش مني
احنا معنا 9 دقائق
أبين الركن الأول مع احترامي في هذا الباب ثم العقبة. ربنا لما بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف طب لو مش أضعاف مضاعف هل يجوز؟
ما ده سؤال أضعاف يعني يعني المبالغه في الربحيه او في الفايده
الله يبارك فيك الله يبارك فيك
يعني لو فايده صغيره ممكن تمشي مثلا
ولكن ولكن من حيث جمع النصوص بعضها الى بعض يتضح لك المعنى ان الربا بكلياته حرام ولو كان في درهم واحد معايا مولانا خلاص
طيب اما طيب اما اجي بقى ربنا يقول ايه؟ الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عندي قراءه ثانيه متواتره من طريق ابي عبد الرحمن وغيره. الذين ياكلون الربا لا يقومون يوم القيامه الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دل على ان ذلك انما يكون في الاخره. انه يقوم فيصرع ويصير حاله كالمجنون، كلما قام صرع، كلما قام صرع. لماذا؟ لانه كان ياكل اموال الناس ويجعل الناس والإعاذ بالله جل وعلا في حرج وفي ضيق وفي هم وفي ضنك إلى آخر هذه الأمور. طيب قال قتادة إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، مجنونا يعني على شكل المجنون، يعني شبيه بالمجنون، لأن المجنون هذا لا تحمله قدماه، يمشي فيسرع، لا يترنح، لا يملك اتزانا إلى آخر هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يخوفنا بقى، لأن ده اللي احنا شايفينه. يقول ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون. وانت شايف الناس بتكلم بعضها، الناس بتكلم والله العظيم بتكلم بعضها، والله العظيم ما تمشي في الشارع معظم الناس تلاقي واحد شكله محترم ولابس شيك وبتاع وكلام ليه واحد كده، واحدة ستة تدي 100,000 عشان نجيت، الناس ماشي تكلم بعضها خلاص. ده اتفقنا عليه. ولا ظهر في قوم من الزنا إلا ظهر فيهم الموت، الا ظهر فيهم الموت. شاب ده كان نايم ومات، لا ماشي حاطيله على قلبه مات، لا ماشي حاطيله على راسه مات، لا ماشي كده، ده السرطان الكبد قاعد يحصد الشباب
موت الفجأة.
انا عندك الفيروس الكبد الوبائي اللي قاعد يحصد البشر حظ ده. طيب وما بخس قوم الكيل والوزن الا منعوا القطر، او منعهم في روايه القطر، منعهم الله جل وعلا اللي هو المطر. وازيك المطر عندنا قليل، وقاعدين نتحايل على دول حوض النيل، واثيوبيا اليهود يزقوها والتاني يزقوها، واحنا عايشين في يصبيص والله اعلم في اللي جاي ايه.
مش فاضيين احنا
طبعا. والحديث له شاهد وعند الامام الطبراني والحديث صحيح بمجموع ايه طرقه. طب نيجي بقى العذاب في النهايه قبل ما اجب على السؤال. النبي يقول ان اكل الربا، ان اكل الربا يعذب من حين يموت، يعني من لحظه ايه الوفاه. وهذا رد على من أنكر عذاب القبر، فعلى من أنكر إيه عذاب القبر، إن أكل الربا يعذب يعني من حين يموت إلى يوم القيامة بالسباحة في النهر الأحمر، يعني في نهر الدم، نهر من الدم والعياذ بالله الذي هو مثل الدم، ويلقى من الحجار، يعني واحد يعرض له على الشاطئ وهو يجي يطلع بقى عايز ينقذ نفسه، يكون قاعده بحجر يقوم جاي له هنا وعطيله، يقوم على طول مرة ثانية ويغرق في نهر الدم، يجي ثاني يديله في دماغه يبقى الدم مرة ثانية وينزل وهكذا. شوف، وهو المال الحرام الذي جمعه في الدنيا، هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة مع لعنة الله. الحديث طبعا زي ما قلت لحضرتك برقم 7047 عند الإمام البخاري. وآخر حاجة بقى، لأن للأسف القنوات الدينية أحيانا ينظر عليها الواحد ويضعف ويصحح، يعني مش اي حد مع احترامي يمتلك هذه الادوات. الحديث اللي بيقول الربا 72 بابا، تلاقي حته عيل مع احترامي، يعني مع احترامي ما اعرفش يعني مش عايز يقول لك هذا الحديث انا ضعفته، انت مين؟ يقولون هذا عندنا كذا، ومنذ متى كان لكم عنده؟ المهم الربا 72 بابا، اجناها مثل اتيان الرجل امه، مثل الرجل اللي يزني بأمه.
أدناها
عليها
إيه؟
وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. معي الحديث عند الطبراني في الأوسط، والحديث طبعا في السلسلة الصحيحة صحيح مجموعة طرقي. تعال للأخير بقى، الربا 70 حوبة، كذلك باب، يعني 70 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أهونها، وفي رواية أهونها كالذي ينكح أمه، من اللي يمتلك مليارات ويمتلك كيف وحاطط في مثل هذه الأمور أو بيتعامل بالربا. طبعا أنا بحذر الأول للناس اللي كانوا قالوا عن الحديث ضعيفة، أنا بقولهم الحديث صحيح الجامع 1844، غير كده طبعا الحديث يعني لا يلتفت إلى البسطاء. خلاص المسألة انني اوردت لك على سبيل السرعه عشان كسب الوقت مثل هذه الامور. نيجي بقى للاجابه على سؤالك.
قبل الاجابه على السؤال، يعني كل تفصيل اللي فضلتك ذكرته لا خلاف عليه، واعتقد انه لا يستطيع احد ان يختلف في هذه الرؤيه من الناحيه العقديه على تعريف الربا، ولكن الخلاف ان المعاملات التي تتم الان هل هي ربا ام لا. لان هناك فتاوى قالت ان ما يحدث في المصارف ليس من الربا بمكان.
طيب انا اقول اولا، انت قلت لي واحد مثلا طلع اشتغل في الخارج وجاب فلوس وجاي، ان وضع ماله في جيبي عرض نفسه ايه للهلكه
طبعا،
وان وضع ماله في بيتي عرض بيته للسرقه، خاصه ان الدول العربيه تكاد تكون لا دول في هذه المرحله، وانت عارف يعني والاجرام والكيت الى اخر هذه الامور. طيب هقول لك مثلا، هذا رجل يتاجر بمالي، بتقول لي يا اخي مقدرته في التجاره ما عندوش، مع احترامي ما عندوش الملكه اللي بقى يصير تاجرا.
مش عبد الرحمن بن عوف؟
تمام. بقول لك يبحث عن التاجر الامين. بتقول لي انت قلت لي قبل كده احنا في زمان يعني مع احترامي يقال فيه ان فلانا امين، بخلاف يعني زمان كانوا يقول ان الكل امين على فلان. الوقت ما تدريش يعني انا بروح ادي فلوسي لفلان الاقي مع احترامي وربما كان حافظ لي الزبور والتوراه والانجيل والقران ولاقي نصاب، وراح ادي فلوس لفلان بلاقي افاك. وراح يعني انا واحد قال لي رحت للشيخ فلان، هل يا اخي الا كذا روح ادي لواحد صالح. بقول له رحت اديت للصالح، الصالح خد فلوس وكلهم. خدت لحظك ازاي؟ رحت له ثاني قال يا اخي حط فلوسك في البنك. لا ما ينفعش كده تترنح بين هذه وتلك.
أليس هذا ادعى؟
احنا بنقوله لا ما انا وصل
ان انا افكر بقى
من بديل. انا اوصل انا بقول لك يا اخي ان كنت لا تستطيع الاتجار، ان كنت تاجرا لا تاجر بمالك، وانق بنفسك عن الوقوع في الحرام، بل هذا واجب عليك. خلاص. طيب ان كنت ترى الامين الذي يستطيع ان يدور لك مالك او ان يتاجر بمالك، خلاص اذهب الى هذا الامين وخذ عليه كافة الاوراق، لانها في زمان يعني سبحان الله رب العرش العظيم يعني، وخذ فيه وتحيط لاعلى درجة معايا كده ازاي. وفي هذه الحالة نعم اعطيه المال. طيب ان انت قلت لي انا لا استطيع الاتجار، كما اني لا ارى الامين على الاطلاق ولا امن احنا على مالي على الاطلاق، طب المال بيتي هيروح، نفسي هتقتل واستخد فلوسي، اعمل ايه؟ اقول لك في هذه الحالة اما بتقول البنك، اقول لك البنك يصير من الضرورات، بمعنى انه تصير يعني هذه ضرورات، والضرورات تباح المحظورات يا استاذ هاني، الضرورات تباح المحظورات. يعني مش معناها اتعامل مع البنك، لا اعتبر البنك حافظة لمالي، بمعنى اودع مالي في البنك، لكن بالنسبة للزيادة التي تترتب على هذا المال لا استفيد بها لا انا ولا من اعول، لا انا ولا من اعول. انا عايز اكد بس معلش يا هون، انا الوقتي خلاص مش قادر اشغل فلوسي، مش لاقي الامين اللي يشغل فلوسي، مش قادر اشيلها في كيدي، مش قادر احطها في بيتي. في هذه الحاله انا رحت وديتها في البنك، انا رحت وديتها
باللغه العربيه
في البنك،
حساب جاري وليس وديعه
باي شكل حتى وان كان بفائده. شوف شو بقول لك اهو، لكن بضابط الا تستفيد انت ومن تعول من الاصول والفروع في هذه الفائده. تقول لي اوديها فين؟ هقول لك بالنسبه لي فتوى الشيخ ابن جبرين وغيره وغيره من اهل العلم قال لك في مثل هذه الحاله شوف واحد فقير يا اخي عليه دين من ذوي الرحم او من الاقارب او ما شابه ذلك، وسدد عنه دينه. خدت لحظك ازاي؟ واحد بتعالج ومش قادر على الاطلاق اعطي هذا المال. واحد مع احترامي عامل حادثه وممكن يسجن الا انه مش قادر كده سدد عنه ذلك لانه غارم.
طيب لو ان هذا المال لسيده وبنات ورثوها عن يعني رب الاسره، وهذا هو مصدر يعني معاشهم.
طيب
وهم لا يستطيعون المتجرة،
دي مسألة تانية. يعني بتقول لي المال قليل
ليه أقفل عليهم الباب؟ لا 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 اللي ممكن لا 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 يبقى لا لا. أمان لي
معك هو المال قليل وانت بتقول لي مثلا أنا أحطه في البنك وأقعد أخرج زيادة دي وما أكلش منها على الإطلاق، تمهي مع احترامي المال ده ينقرض والجنيه معاش له قيمة مع احترامي وهشحت بعد كده توصل كده. طيب الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عمن يمتلك 40 رأسا، عمن يمتلك 40 رأسا عنده 40 رأس من الغنم، قال هو غني بامتلاكه للنصاب، يعني عليه يخرج الزكاة، غني بامتلاك للنصاب لأن على 40 وحدة، لكنه فقير باعتبار الحال، لكن فقير جدا باعتبار الحال، فهو يخرج الزكاة ويستقبل الزكاة. يعني يخرج زكاة،
يخرج النصاب،
يخرج ده واجب عليه،
ولكنه مستحق
لكنه
في انا الوقت
يعني ممكن لو ما نقول الوقتي النصاب 25000 او 30000 مثلا يعني فلانه انت عارف 86 جرام من الذهب. خلاصته اما اجي اقول مثلا اذا القيمه بتاعته كذا، انا معايا المبلغ ده بس المبلغ ده مع احترامي ما بيكملش الوقت شهرين. الامر الثاني ما يقدرش يقام به عمليه الولد مريض، مع احترامي ما يقام به نكاح او زواج لابنه عندي او لولد عندي، تبقى اعمل ايه؟ يقول لك اذا امتلكت النصاب انت اخرج ما عليك من حق واستقبل من الاخرين ولا اثم عليك.
الموضوع طول ولكن يعني انسحب منا بساط الوقت، ولكن طيب. يعني في عجاله
نكمله
وفي يعني خلينا نكمله الحلقه الجايه لانه
هي
يعني
كده لانه هو يحتاج حلقه
يحتاج لان في مسائل كتير
لا في افتراش
محتاجين ان احنا نفتحها علشان يعني نتاكد
بالضبط
من انها ان الربا هو ما نحن فيه من
عدمه، في افتراش علمي كبير،
وايضا يعني هل تحقق او اصبح ظاهره، وهل بالفعل تحقق مناط النبي صلى الله عليه وسلم.
انا بتاسف لانني كنت بعجل جدا في الحلقه، ربما الناس ما تستفيدش من سرعتي لاني كنت سريعا جدا عشان استثمر الوقت،
فلنستثمر الوقت بشكل اوفر في الحلقه القادمه باذن الله تعالى مع صاحب الفضيله الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. نشكره شكرا جزيلا فضيله الدكتور على هذا الحضور، ويبقى الشكر موصول لكم مشاهدينا الحسنى المتابعه، يتجدد بكم اللقاء في الحلقه القادمه من بدايه النهايه. الى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدباني يحييكم والى اللقاء.